الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام عبادات إثنان. الإعداد والتقديم الدكتور أحمد الحياني. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيا.
أعزائي طلاب وطالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا، نرحب بكم في سلسلة حلقات أحكام العبادات اثنين، والآن نبدأ معكم حلقة اليوم وهي بعنوان أحكام الصوم. عزيزي الدارس، يتوقع منك بعد هذه الحلقة أن تكون قادرا على تحقيق الأهداف الآتية:
1- تبين آداب الصوم. 2- توضح مباحات الصيام ومكروهاته. 3- تذكر مبطلات الصيام. 4- تبين كيفية قضاء رمضان.
ولتحقيق أهداف هذه الحلقة سوف نتناول معك العناصر التالية:
1- آداب الصيام وسننه. 2- مباحات الصوم ومكروهاته. 3- مبطلات الصيام. 4- قضاء رمضان.
والآن نبدأ معكم حلقة اليوم بالفقرة الأولى وهي بعنوان آداب الصيام وسننه. للصيام سواء الفرض منه أو المسنون آداب وسنن يجدر بك عزيزي الدارس التعرف عليها والإلمام بها، نبينها في الآتي:
1- السحور. 2- تعجيل الفطر. 3- الدعاء عند الفطر وأثناء الصوم. 4- الكف عما ينافي الصيام. 5- السواك. 6- الجود ومدرسة القرآن. 7- الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان.
وإليك عزيزي الدارس توضيح ذلك كما يأتي: 1- السحور، وهو الأكل وقت السحر، أجمعت الأمة على استحبابه لمن يريد الصوم سواء صوم فرض أم نفل، يثاب عليه فاعله، واتفقوا على أنه لا إثم على من تركه. والأصل فيه حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، أخرجه البخاري ومسلم. والأمر في الحديث للاستحباب باتفاق، وكونه بركة لأنه يقوي الصائم وينشطه ويهون عليه الصيام. ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله ولو بجرعة ماء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. أما وقت السحور فمن منتصف الليل إلى طلوع الفجر، والمستحب تأخيره. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية، أخرجه البخاري ومسلم. عزيزي الدارس، أما الشك في طلوع الفجر فلو شك في طلوع الفجر فله أن يأكل ويشرب حتى يستيقن طلوعه ولا يعمل بالشك، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالآية نصت على أن نهاية الأكل والشرب التيقن نفسه للشك. اثنين، تعجيل الفطر. من آداب الصوم ومستحباته تعجيل الفطر متى يتحقق من غروب الشمس، لما روى سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، أخرجه البخاري ومسلم. ويستحب أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى ماء، لما روى أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء. ثلاثة، الدعاء عند الفطر وأثناء الصوم. يستحب للصائم أن يدعو عند فطره ويكثر من الدعاء أثناء صومه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. ومما ورد في الدعاء عند الفطر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أربعة، الكف عما ينافي الصيام. ينبغي أن يتجنب الصائم الأعمال والأقوال التي تخدش صومه حتى ينتفع بالصيام وتحصل له التقوى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وليس الصيام مجرد إمساك عن المفطرات، بل هو ذلك وعن سائر ما نهى الله عنه من أقوال وأفعال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل: إني صائم، إني صائم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. خمسة، السواك. يستحب للصائم أن يستاك أثناء الصيام ولا فرق بين أوله وآخره. قال الترمذي: لم ير الشافعي بالسواك أول النهار وآخره بأسا. عن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أعد وما لا أحصي يستاك وهو صائم. ستة، الجود ومدارسة القرآن. مما يستحب في كل وقت الجود ومدارسة القرآن الكريم، إلا أنها آكد في رمضان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقى جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان حتى ينسلخ، أي يخرج منه، ويعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أخرجه البخاري. سبعة، الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، رواه مسلم. وفي رواية: كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. عزيزي الدارس، كان ذلك فيما يتعلق بآداب الصوم وسننه. والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح منها مباحات الصوم ومكروهاته. عزيزي الدارس، يباح للصائم الأمور الآتية:
واحد، نزول الماء والانغماس فيه. اثنان، الاكتحال وقطرة العين. ثلاثة، القبلة والمباشرة. أربعة، الحقنة. خمسة، الحجامة. ستة، المضمضة والاستنشاق. سبعة، ما لا يمكن الاحتراز منه. ثمانية، مضغ الأمور الصلبة وعلكها بالأسنان وذوق الطعام ومضغ العلك وغير ذلك. تسعة، يباح للصائم أن يأكل ويشرب ويجامع حتى يطلع الفجر. عشرة، يباح للصائم أن يصبح جنبا، وكذلك الحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل جاز لهما تأخير الغسل إلى الصباح وأصبحتا صائمتين، ثم عليهما أن يتطهرا للصلاة.
وإليك عزيز الدارس توضيح ذلك مبتدئين بواحد، نزول الماء والانغماس فيه. يباح للصائم أن ينزل الماء أو يصيبه على رأسه وبدنه كله، كما يجوز له المكس فيه للتبرد ورفع الحر عن نفسه أو العطش أو للتنظف أو غير ذلك مما يباح له، مع الاحتراس ألا يدخل في جوفه منه شيء، وهذا لا خلاف فيه كما يقول النووي. اثنين، الاكتحال وقطرة العين. يجوز للصائم أن يكتحل سواء للتداوي أو للزينة، وكذلك القطرة في العين، ولا يفطر بذلك سواء وجد طعمه في حلقه أو لا، لأن العين ليست منفذا إلى الجوف. عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وهو صائم. ثلاثة، القبلة والمباشرة. القبلة من الصائم هي على ثلاث حالات: الأولى أن تكون ممن يقدر على ضبط نفسه ولا تحرك شهوته ولم يحصل منه إنزال، فهي القبلة المباحة التي لا يفطر بها صاحبها بلا خلاف، لما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه، أخرجه البخاري ومسلم. والإرب حاجة النفس ووطرها. الثانية أن تكون القبلة ممن يحصل له بها إمناء، فإذا أمنى أفطر من غير خلاف. الثالثة أن تكون ممن يحصل له بها إمذاء، فقد اختلفوا في من أمذى بالقبلة، فعند أحمد ومالك يفطر، وعند أبي حنيفة والشافعي لا يفطر، لأنه خارج لا يوجب الغسل، أشبه البول. فإذا ثبت هذا عزيز الدارس، فإن المقبل إن كان ذا شهوة مفرطة بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل لم تحل له القبلة، لأنها مفسدة لصومه فحرمت كالأكل. وإن كان ذا شهوة لكنه لا يغلب على ظنه ذلك كره له التقبيل، لأنه يعرض صومه للفطر ولا يأمن عليه من الفساد. أربعة، الحقنة. والمراد بها حقنة الدواء بالإبرة، فهي إما أن تكون تحت الجلد فهي مباحة ولا تفسد الصوم باتفاق المذاهب الأربعة، سواء كانت للتداوي أو للتغذية أو للتخدير وفي أي موضع من ظاهر البدن، لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف، وإن وصل فإنه عن طريق المسام، وهي ليست منفذا مفتوحا. وإما أن تكون تحت الجلد في العروق والشرايين، فقد ألحقها الكثير بالحقنة تحت الجلد وقال بإباحتها وعدم إفسادها للصوم، لأنها لم تكن من منفذ مفتوح معين ولا يصل إلى الجوف مباشرة. أما حقنة الدواء التي تكون من منفذ مفتوح كالقبل والدبر، فقد اختلف الفقهاء في إباحتها وإفسادها للصوم، فذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها ليست مباحة للصائم وتفسد صومه، لأنها دخلت إلى الجوف من منفذ مفتوح، وأباحها الحسن بن صالح وداود الظاهري وقالوا أنها لا تفطر، وسيأتي مزيد بيان وتفصيل في مبطلات الصوم. خمسة، الحجامة، وهي مص الدم من الشرايين بواسطة آلة الحجم بعد فصدها. وقد اختلف الفقهاء في إباحتها للصائم على قولين: الأول أنها مباحة للصائم إلا إذا كانت تضعفه فإنها تكره له ولا تفسد صومه، وهو قول الجمهور مالك والشافعي وداود الظاهري وغيرهم، وبه قال أكثر الصحابة وأكثر الفقهاء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، أخرجه البخاري. ولحديث ثابت البناني قال: سئل أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، رواه البخاري. الثاني أن الحجامة غير مباحة وأنها تفطر الصائم، وهو قول أحمد، وبه قال بعض الصحابة والتابعين لحديث ثوبان وشداد ابن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه البخاري. قال أحمد: حديث شداد ابن أوس أصح حديث يردني في هذا الباب. ستة: المضمضة والاستنشاق، وهي مباحة للصائم وتكره المبالغة فيها، لحديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما، لأن الفم في حكم الظاهر فلا يبطل الصوم بالواصل إليه كالأنف والعين. وعندما اختلف الفقهاء فيها لو سبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف إلى ثلاثة أقوال: الأول أنه لا شيء عليه، وبه قال أحمد والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه. الثاني أنه يبطل صومه، ولأنه أوصل الماء إلى جوفه وهو ذاكرا لصومه فأفطر كما لو تعمر شربه. الثالث أنه إذا بالغ في المضمضة والاستنشاق أفطر، وإن لم فلا، وبه قال الشافعي في الأرجح من قوليه. سبعة: ما لا يمكن الاحتراز منه، كبلع الريق وغبار الطريق والدخان غير المقصود، وغربلة الدقيق والنخامة وذباب طائر دخل إلى الجوف، وشم الروائح الطيبة، وكذلك روائح الطعام وغير ذلك، فإن كل ذلك لا يفطر به الصائم، لأن التحرز عن ذلك فيه مشقة. ثمانية: مضغ الأمور الصلبة وعلكها بالأسنان وذوق الطعام ومضغ العلك وغير ذلك مما لا تنحل أجزاؤه ولا يدخل منه شيء إلى الجوف، إلا أن بعض الفقهاء كره ذلك للصائم، وجاء في ذلك أثر من بعض الصحابة، فقد رخصت عائشة رضي الله عنها في مضغ العلك. وروى البيهقي بإسناده الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء، يعني المرق. وعنه رضي الله عنه: لا بأس أن يذوق الطعام والخل، والشيء يريد شراؤه، والحسن كان يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم. تسعة: يباح للصائم أن يأكل ويشرب ويجامع حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر وفي فمه طعام وجب عليه أن يلفظه وصح صومه، وإن ابتلع ما في فمه من طعام مختارا أو استدام الجماع أفطر. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. عشرة: يباح للصائم أن يصبح جنبا، وكذلك الحائض والنفساء، إذا انقطع الدم من الليل جاز لهما تأخير الغسل إلى الصباح وأصبحتا صائمتين، ثم عليهما أن يطهرا للصلاة. عزيزي الدارس، كان ذلك فيما يتعلق بمباحات الصوم ومكروهاته، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية وهي مبطلات الصوم. الصوم له مبطلات وهي قسمان: قسم يبطل الصوم ويوجب على الصائم القضاء فقط، وقسم يبطله ويوجب على الصائم القضاء والكفارة معا، وإليك توضيح ذلك. أولا: ما يبطل الصوم ويوجب القضاء فقط، واحد الأكل والشرب عمدا، وهذا مجمع عليه بين العلماء لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثانيا القي عمدا، فإن غلبه القي فلا قضاء عليه ولا كفارة، حكى الإجماع عن ذلك ابن المنذر وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقى أي تعمد القي عمدا فليقضي. وقليل القي وكثيره عز الدار سواء، ولا فرق بين كون القي طعاما أو مرارا أو بلغما أو دما أو غيره، لأن الجميع داخل تحت عموم الحديث. ثلاثة: الحيض والنفاس، ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس يبطل الصوم ويوجب القضاء بالإجماع، لأن صحة الصوم متوقفة على فقدهما، فلو طرأ أحدهما أثناء الصوم بطل، لقول عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفقا عليه. فلو صح الصوم مع الحيض لما أمر بقضائه، والحيض والنفاس سواء، لأن دم النفاس هو دم الحيض حكمه حكمه. أربعة: الاستمناء، وهو تعمد إخراج المني بأي سبب من الأسباب، بقبلة زوجته أو بضمها أو بيده أو نحو ذلك، فهو يبطل الصوم ويوجب القضاء إذا خرج المني، وهو إجماع. وعند مالك القضاء والكفارة، أما إذا أنزل لغير شهوة كان أنزل بسبب مرض فلا شيء عليه لأنه خارج لغير شهوة، أشبه البول. ولو احتلم وهو صائم لم يفسد صومه بالإجماع، لأنه يخرج عن غير اختيار منه. خمسة: دخول شيء إلى جوف الصائم ومعدته عن طريق منفذ مفتوح إذا وصل باختياره وكان مما يمكن التحرز منه، سواء وصل من الفم على العادة أو غير العادة، كصب الدواء في الحلق أو من الأنف أو ما يدخل من الأذن أو ما يدخل إلى الجوف من الدبر كالحقنة أو ما يصل من مداوات الجائفة إلى الجوف أو من المأمومة إلى دماغه، فهذا كله يفطر الصائم لأنه واصل إلى جوفه باختياره، فأشبه الأكل. وبهذا قال الشافعي وأحمد ومالك: إلا في الصعوط ومداواة المأمومة والجائفة فإنه لا يرى الفطر بذلك. عزيز الدارس، أما البند السادس من مبطلات الصوم فهو الردة. لا خلاف بين أهل العلم في أن من ارتد عن الإسلام أثناء الصوم بقول أو فعل أو اعتقاد أنه يفسد صومه، وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى الإسلام، سواء أسلم في أثناء اليوم أو بعد انقضائه، لقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولأن الصوم عبادة من شروطها النية فأبطلتها الردة كالصلاة والحج، ولأنه عبادة محضة فنفاها الكفر كالصلاة. سبعة: قطع النية، من نوى الإفطار وهو صائم فقد أفطر وإن لم يتناول مفطرا، وهو قول الشافعي والظاهر في مذهب الحنابلة وأبي ثور والحنفية، إلا أنهم قالوا إن عاد فنوى قبل أن ينتصف النهار أجزأه بناء على أصلهم أن الصوم يجزئ بنية من النهار، وحجة الجمهور أن النية ركن من أركان الصوم، فإن نقضها قاصدا الفطر ومتعمدا له انتقض صومه لا محالة. أما المبطل الثامن وهو الأخير من مبطلات الصوم فهو الإغماء، إن استمر جميع النهار وهو مغمى عليه ولم يفق لحظة منه بطل صومه، وهذا بخلاف النوم، ولو استغرق جميع النهار لبقاء أهلية الخطاب بخلاف الإغماء. عزيزي الدارس، كان ذلك عن مبطلات الصوم الموجبة للقضاء فقط. أما ما يبطل الصوم ويوجب القضاء والكفارة معا فهو عند جمهور الفقهاء في الجماع فقط. فمن وطأ في فرج قبل أو دبر فهو صائم في نهار رمضان عامدا أنزل أو لم ينزل فهو آثم ويفسد صومه وعليه الكفارة، وهذا لا خلاف فيه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: وما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. بينما نحن على ذلك إذ أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من كيال فيه تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ فقال: أنا. فقال: خذ هذا تصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها جمع لابة، وهي الأرض التي فيها حجارة سود، والمراد ما بين أطراف المدينة، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. أخرجه البخاري. واختلف الفقهاء عزيزي الدارس في مسائل نذكر أهمها. 1- من جامع في نهار رمضان خارج الفرج فلا كفارة عليه، وإنما عليه القضاء، وهو مذهب الشافعية والحنفية، محتجين بأن النص ورد في الجماع وما عداه ليس في معناه. أما المالكية والحنابلة فأوجبوا القضاء والكفارة في الجماع فيما دون الفرج إن أنزل. 2- هل وجوب الكفارة على المرأة والرجل؟ يرى جمهور الفقهاء أن المرأة والرجل سواء في وجوب الكفارة عليهما ما دام قد تعمد الجماع مختارين في نهار رمضان. وقال الحسن وداود الظاهري وقول للشافعي ورواية عن أحمد أنه لا كفارة عليها. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة ولم يأمر المرأة بشيء مع علمه بوجود ذلك منها. أما إذا أكرهت المرأة من الرجل أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة عليه دونها بالاتفاق. 3- المكره والناسي لا قضاء عليهما ولا كفارة عند جمهور الفقهاء، خلافا لأحمد في ظاهر مذهبه أنه كالعامد، وهو قول عطاء وابن الماجاشون. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي وقع على امرأته بالكفارة ولم يسأله عن العمد. أما الهادوية فقالوا أنه يجب القضاء ولا تجب الكفارة، وإنما هي مستحبة أفطر عمدا بجماع أم بأكل وشرب. 4- الجماع في صيام غير رمضان ولا تجب الكفارة عزيزي الدارس بسبب الجماع إلا في نهار رمضان، واختلفوا في وجوبها في صيام الواجب غير رمضان كالقضاء أو نذر أو كفارة، وكذلك في صيام التطوع، والذي عليه عامة فقهاء الأمصار أنها لا تجب إلا في رمضان لأن له حرمة وهو أفضل الشهور، والنص في الحديث ورد فيه. عزيزي الدارس، والكفارة الواجبة بسبب الجماع في نهاية رمضان هي كفارة الظهار، وقد نص عليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق ذكره. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها على الترتيب: عتق رقبة ذكر أو أنثى، إن وجدها، فإن لم يجدها إما بعجز عن شرائها أو لا يجدها كما هو واقع المعاصر، انتقل إلى الصوم 2 شهر متتابعين ليس فيها يوم عيد ولا أيام التشريق، فإن عجز انتقل إلى الإطعام وهو إطعام 60 مسكينا، وهذا قول الجمهور من العلماء، إلا رواية عن أحمد ورواية عن مالك أنها على التخيير: العتق أو الصيام أو الإطعام، وبأيها كفر أجزأه. والإطعام عند مالك أفضل، مستدلين بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام 2 شهر متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، أخرجه مسلم. قالوا أو حرف تخيير، ولأنها تجب بالمخالفة فكانت على التخيير فكفارة اليمين، إلا أن الرواية المتفق عليها السابق ذكرها فيها نص على الترتيب، هي: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. الحديث. وهي حجة الجمهور على وجوب الترتيب في الكفارة. عزيز الدارس، أما مقدار الكفارة بالطعام فقد اختلف الفقهاء في قدرها إلى 3 آراء. الأول أنه نصف صاع من البر ومن غيره صاع لكل واحد، وهو لأبي حنيفة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة ابن الصخر: فأطعم وسقا من تمر، أخرجه أبو داود. الثاني أن لكل مسكين مد بر، وذلك 15 صاعا أو نصف صاع من تمر أو شعير، فتكون الجميع 30 صاعا، وهو قول أحمد لحديث أبي يزيد المدني قال: جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر: أطعم هذا، فإن مدي شعير مكان مد بر، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. الثالث أنه يطعم كل مسكين مدا من أي الأنواع شاء، وهو قول الأوزاعي والشافعي لما روى أبو هريرة رضي الله عنه في حديث المجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمكتل من تمر قدره 15 صاعا، فقال: خذ هذا فأطعمه عنك، أخرجه أبو داود. لكن عز الدارس، هل تكرر الكفارة بتكرار الجماع؟ في ذلك تفصيل لعدة حالات نوضحها في الآتي: الأولى إذا وطأ في يوم رمضان ثم كفر ثم وطأ في يوم آخر، فإنه في هذه الحالة أجمع العلماء على أنه عليه كفارة أخرى. الثانية أنه إذا وطأ مرارا في يوم واحد ولم يكفر فإن عليه كفارة واحدة بإجماع العلماء على ذلك. الثالثة إذا وطأ في يوم من رمضان ولم يكفر حتى وطأ في يوم ثان، فهذه الحالة مما اختلف فيها الفقهاء. قال الجمهور مالك والشافعي ورواية عن أحمد وجماعة: عليه لكل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة منفردة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين وكالحجتين. وذهب أبو حنيفة وصاحبيه ورواية عن أحمد إلى أنه تجزئه كفارة واحدة. عزيز الدارس، كان ذلك عن مبطلات الصوم. والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها قضاء رمضان. المفطر في رمضان الذي وجب عليه القضاء إما أن يكون فطره بسبب عذر كحيض ونفاس ومرض وسفر وإغماء ونحو ذلك من أعذار الفطر، وإما أن يكون فطره بغير سبب عذر يبيح له الإفطار. ولكل حكمه في كيفية القضاء يبينه في المسائل الآتية. اتفق الفقهاء على أن قضاء ما أفطره الصائم من رمضان يستحب المبادرة إلى أداء الفرض المرغب فيه، ويكون على الفورية والتتابع، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه، أخرجه البيهقي في السنة الكبرى وضعفه. وإذا كان المكلف عليه قضاء رمضان أو بعضه، فإن كان معذورا في تأخير القضاء بأن استمر مرضه أو سفره أو نحوهما جاز له التأخير ما دام عذره ولو بقي سنين، ولا تلزمه الفدية في هذا التأخير وإن تكررت عليه رمضانات، وإنما عليه القضاء فقط لأنه جاز تأخير أداء رمضان بهذا العذر، فتأخير القضاء أولى بالجواز، وهذا لا خلاف فيه. أما إذا كان المكلف ليس له عذر في التأخير فالمستحب تعجيل القضاء إبراءة للذمة فلا يجوز له التأخير إلى رمضان آخر بلا خلاف، بل يجب عليه قضاؤه قبل مجيء السنة الثانية، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، أخرجه البخاري ومسلم. ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات المفروضة. ويرى الشافعي وجوب المبادرة أي القضاء فورا إذا كان الفطر في رمضان بغير عذر شرعي. عز الدارس، أما التتابع في قضاء الصوم فقد ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم إلى أن التتابع في صيام قضاء رمضان مستحبا وليس واجبا، وإنه يجوز تفريقه، وهو رأي كثير من الصحابة كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وابن عباس وأنس وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم. وذهب دور الظاهر إلى وجوب التتابع ليكون القضاء متتابعا على صفة الأداء، وبه قال من الصحابة ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما. قال ابن رشد: إن سبب اختلافهم تعارض ظواهر اللفظ والقياس، وذلك لأن القياس يقتضي أن يكون الأداء على صفة القضاء، وأصل ذلك الصلاة والحج. وأما ظاهر قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإنما يقتضي إيجاب العدد فقط لا إيجاب التتابع. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نزلت العدة من أيام أخر متتابعات، فسقط متتابعات. عزيزي الدارس، أما صيام النفل قبل قضاء الفرض فيصح النفل للصيام قبل قضاء الفرض كصيام ستة من شوال المسنونة قبل قضاء الواجب في رمضان، وهذا هو رأي الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية. واختلفت الرواية عن أحمد، فالأولى أنه لا يصح لما رواه أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يقبل منه حتى يصومه. والرواية الثانية كرأي الجمهور. عزيز الدارس، أما تأخير القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر فيرى جمهور الفقهاء وجوب صوم الحاضر ولزمة الفدية بسبب التأخير، وهو إطعام مسكين مدا من الطعام عن كل يوم، وقد صح عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة القول بذلك، ولفظ أبي هريرة رضي الله عنه: من مرض ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال: يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم مكان يوم مسكينا. وخالف أبو حنيفة الجمهور وقال: لا فدية عليه لأنه صوم واحد، فلم يجب عليه في تأخيره كفارة كما لو أخر الأداء والنذر، ومن أخر أكثر رمضان لم يكن عليه أكثر من فدية مع القضاء، لأن كثرة التأخير لا يزداد به الواجب. ولا صح عند الشافعية أنه يتكرر الفدية بتكرر السنين. أما من مات وعليه صوم من رمضان فإن كان فطره لرمضان لعذر دام إلى أن مات فلا يجب شيئا على الورثة، ولا في تركة الميت لا صيام ولا إطعام، في قول أكثر أهل العلم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، أخرجه البخاري ومسلم. فإن كان تأخيره بتفريط بأن تمكن من الصيام قبل موته ولم يصم فقد اختلف الفقهاء في حكمه إلى أربعة آراء. الأول وهو رأي الجمهور أن وليه لا يصوم عليه ولا يطعم عنه مدا عن كل يوم، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا، رواه الترمذي. وقال غريب: والصحيح أنه موقوف على ابن عمر، ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة في الحياة فلا تدخلها النيابة بعد الموت كالصلاة. الثاني وهو للشافعي في أصح قوليه أنه يجوز لوليه الصيام عنه ويصح ذلك ويجزئه عن الإطعام وتبرأ به ذمة الميت، ولكن لا يلزم الولي الصوم عنه بل هو إلى خيرته. وستدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أخرجه البخاري ومسلم. الثالث وهو التفريق بين صوم رمضان وصوم النذر، قال: قوم يصوم عنه وليه في النذر ولا يصوم في الصيام المفروض، لأنه ورد في بعض روايات الحديث أن أمي ماتت وعليها نذر. الرابع وهو لبعض الفقهاء أنه يجب الصوم على الولي عنه. أما قضاء صوم التطوع فمن شرع في صوم التطوع يستحب البقاء فيه وجاز له أن يخرج منه ولو بلا عذر، ولا يجب قضاؤه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. وسدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: إني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه، فقد أصبحت صائما، فأكل. رواه مسلم. ويرى الحنفية والمالكية أن من شرع في النفل ثم أفطر لزمه القضاء، ولا فرق بين العمد وغير العمد في مذهب الحنفية، فيجب القضاء مطلقا، إلا أنه إذا كان بعذر لا يأثم ويقضي، ولا يجب القضاء في مذهب المالكية إلا في العمد. واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على وجوب إتمام العمل، منها قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات الحلقة، وإليك تذكير بما ورد فيها. لقد تناول في هذه الحلقة آداب الصيام وسننه، مباحات الصوم ومكروهاته، مبطلات الصيام، وأخيرا بينا قضاء رمضان. وأخيرا وللاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر. وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة والتي سنتناول فيها أقسام الصيام وليلة القدر وسنة الاعتكاف، عليك التحضير لها. وإلى اللقاء، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام عبادات إثنان. الإعداد والتقديم الدكتور أحمد الحياني. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. رياض المحيّة.